الصفة الأولى، الصفة الأولى نعم علي وراك بعيد علي. لا تعال تعال اقرب اقرب، لا اقرب ما بسامح لك، اقرب اقرب تعال منا ولا اقرب. نعم انه فعل ومتأخر وايش بعد الثالثة ومناسب، ومناسب للحال، انه فعل متأخر مناسب للحال، مناسب للحال. طيب الاسم أيهما أرجح عندكم، أنه مأخوذ من السمة بمعنى الارتفاع ولا من الوسم بمعنى العلامة؟ ما رأيكم؟ أنه خلاف من باب خلاف التنوع، ليس من باب خلاف الألفاظ، ليس من باب خلاف التحقيق. اختلف العلماء في الاسم الأحسن الله، هل هو جامد أو مشتق؟ وما الراجح لديكم يا طلبة العلم؟ الأخ أنه مشتق أكيد، انتبه، الاسم الأحسن، الاسم الأحسن الله، هل هو مشتق ولا جامد؟ أكيد أكيد. إيش فيك مدام تتأكد؟ أبغاك تتأكد من الجواب، أبغاك تتأكد من الجواب، أنت ما تهتز المعلومة بمجرد المراجعة، إذا راجعتك إذا المعلومة ما ثبتت وهذا ما يصلح، أبغاك تتأكد من وجود المعلومة في قلبك كما أنك تتأكد من وجود الشماغ على رأسك. لا لو قلت لك الشماغ موجود قلته إيه بالحلال أكيد، قال أكيد، فأنا أبغى أتأكد من وجود المعلومة في قلبك كما أن الشماغ موجود على رأسك. الله يعين. أيهما أعم، الرحمن ولا الرحيم؟ الأخ طيب تبين العلة؟ جميل. نعم نعم يختص بإيش؟ بعباد الله المؤمنين. فإذا صفة الرحمن هي صفة الأعم، وصفة الرحيم هي الصفة الأخص بعباد الله المؤمنين. طيب البسملة فيها ثلاثة أسماء، الله الرحمن الرحيم، هذا يطلعنا على قاعدة عند أهل السنة، ما هي؟ يطلعنا على قاعدة عند أهل السنة طيبة جدا، ها، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. أحسنت، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. طيب ما القول الصحيح لديكم أيها الأحباب في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم آية من كل سورة أم ماذا؟ ما القول الصحيح عندكم على حسب أنها آية من مجمل القرآن لا من كل سورة بعينها؟ صح، أنها آية. واختار هذا القول من؟ من اختار هذا القول؟ ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله. طيب نجد بعض العلماء رحمهم الله اختلفوا في قضية الابتداء، هل يبتدأ بالبسملة أم يبتدأ بالحمدلة؟ هل هناك يعني ضابط يجمع بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة على حسب تتبع السنة؟ الأخ سالم أنه إذا كان الأمر من أمور المراسلات فهذا إيش؟ في البسملة، بالبسملة. نعم إيه؟ طيب أحسنت، عرف العلماء الحمد بأنه الثناء، هل هذا التعريف صحيح أم فيه نظر؟ ودك تقول فيه نظر بس المشكلة مش النظر، قلنا فيه نظر بسيطة بس قلت خلنا نفتك ونرتاح. ها يا جماعة فيه نظر، نعم فيه نظر من وجهين، تذكرها علي ولا ما تذكر؟ راجعوا يا أخوان راجعوا، المراجعة ترى مهمة جدا، المراجعة تثبت العلم. يقولون فيه نظر لأن من لي أحد عنده جواب؟ نعم أحسنت، جميل جدا صح، أنه جاء قال في قوله الحمد لله قال حمدني عبدي، وفي قول الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذن ما هو الحمد؟ أيوة، وصف المحمود بصفات الكمال والإعظام والتعظيم والجلال، يعني ماشي هذا هو. نعم يا سالم، ذكر صفات المحمود بإيش؟ ذكر صفات المحمود. طيب وإن تكررت هذه الصفات وإن زيد في الثناء صار تمجيدا. إذن هي ثلاثة. طيب هذا هو هذا ما أخذناه في الدروس الماضية في الدرس الماضي، ونبدأ إن شاء الله في المسألة الثانية من مسائل قول الناظم: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. المسألة الثانية: اعلم رحمنا الله وإياك أن الله تعالى هو المحمود في كل زمان وعلى كل لسان، فهو المحمود جل وعلا في السراء والضراء، وهو المحمود جل وعلا لذاته، والحمد الذاتي من خصائصه جل وعلا، فلا يحمد أحد من الخلق لذاته أبدا. أنا وأنت والملائكة والأنبياء وسائر المخلوقات لا تحمد لذواتها، لا، الحمد الذاتي من خصائص الرب جل وعلا. وأما المخلوق فإنه يحمد على حسب ما فيه من صفات الكمال فقط، فأنت تحمد الشجاع لشجاعته، لكن قد تكون عنده صفة أخرى وهي صفة الكذب، فهو محمود لصفة ومذموم لصفة. وأما الله فلا، بل هو محمود حمد ذاتي جل وعلا. فالله محمود باعتبار ذاته، ومحمود باعتبار صفاته، ومحمود باعتبار أسمائه، ومحمود باعتبار أفعاله جل وعلا. فكل شيء يتعلق بالله من ذات أو أسماء أو صفات أو أفعال فإنها من مقتضيات حمده جل وعلا. فإذا الله هو المحمود في كل حال، وهو المحمود للذات. وقول الناظم الحمد، الألف واللام هنا قرر علماء الأصول بأنها الألف واللام الاستغراقية، يعني كأنه قال كل حمد فهو مستحق لله جل وعلا. فالحمد كله لله على مختلف أشكاله وتباين صوره. فالحمد كله لله جل وعلا، أوله وآخره وسره وعلانيته وظاهره وباطنه. فالحمد كله مستحق لله جل وعلا. ومقتضيات حمد الله كثيرة جدا، فمن ذلك مثلا أن الله حمد نفسه على ربوبيته للعالمين فقال الحمد لله رب العالمين، فلأنه رب العالمين فهو مستحق للحمد، هذا يسمونه حمد الربوبية، حمد على الربوبية. ومنها كذلك أن الله تعالى يحمد نفسه على إنزاله الكتاب فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولو تتبعت آيات الحمد المنسوبة للقرآن المنسوبة لله جل وعلا في القرآن لعرفت حينئذ أن مقتضيات حمد الله جل وعلا كثيرة. ومن مقتضيات حمده إنعامه وإفضاله على عباده جل وعلا. فالله جل وعلا محمود لأسمائه وصفاته، ومحمود لإنعامه وإفضاله جل وعلا. فإن سألني سائل وقال وهل ينسب الحمد للعبد، هل يصلح أن أقول أيها الملك إني أحمدك، أيها الوزير إني أحمدك، أيها العالم حمدا لك على ما فعلت، هل يطلق الحمد على المخلوق؟ فأقول نعم. لكن هناك فرق أو فروق كثيرة بين الحمد المضاف إلى الله جل وعلا وبين الحمد المضاف إلى المخلوق، وهي فروق ستة أو سبعة على حسب ما يتيسر. الفرق الأول أن الحمد المضاف إلى الله هو حمد التعبد والشكر، فنحن نضيف الحمد إلى الله حمد تعبد، فمن جملة الألفاظ التي نتعبد بها لله جل وعلا أن نحمده، إذن هو حمد إيش؟ التعبد والشكر. وأما الحمد المضاف إلى المخلوق أو المتجه إلى المخلوق فهو حمد الشكر فقط، ليس حمد التعبد. لا يضاف إلى المخلوق حمد يسمى حمد التعبد، لا لا، هذا من خصائص الله. فحمد التعبد والشكر لله جل وعلا، وأما حمد المخلوق فإنه حمد شكر فقط. إنسان ينعم عليك بنعمة معينة، يشتري لك سيارة أو يعطيك هدية زواج مثلا تعينك على نفقات الزواج، أو يشتري لك بيتا، أو يغيثك في كرب وقع حل بك فتحمده على هذا، هذا حمد شكر، حمد مقابلة. وأما الله فهو المحمود حمد تعبد. ولذلك نحن نقول من جملة الأذكار إيش؟ سبحان الله والحمد لله، نتعبد لله بالحمد كما نتعبد له بالتسبيح، ونتعبد له بالشكر، ونتعبد له بالتكبير، وهكذا. فإذا الحمد المضاف إلى الله حمد تعبد وشكر، وأما الحمد المضاف إلى المخلوق فإنه حمد شكر فقط. واضح هذا ولا عيدة؟ أجيبوا يا جماعة، واضح ولا عيدة؟ طيب، الفرق الثاني أن حمد الله حمد ذاتي، حمد ذاتي، فالله هو المحمود لذاته، لذاته جل وعلا. وأما حمد المخلوق فهو إيش؟ فهو حمد على حسب ما في هذا المخلوق من صفات الكمال. فإذا كان فيه 10% من صفات الكمال فيستحق من الحمد كم؟ 10%. وإذا كان عنده مثلا من صفات الكمال 95% فنحمده 95%. أما الله فإن له الأسماء الحسنى الكاملة من كل وجه، وله الصفات العلى الكاملة من كل وجه والتي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فإذا له الحمد الكامل الذاتي. وأما المخلوق فليس له إلا الحمد الوصفي فقط، يعني على حسب ما فيه من الصفات، ما فيه من الصفات. فإذا تقولون الفرق الثاني المخلوق، عفوا الخالق يحمد حمدا ذاتي، فالحمد الذاتي من خصائصه جل وعلا، وأما المخلوق فإنه يحمد على حسب ما فيه من صفات، على حسب ما فيه من صفات الكمال. وهذا يوضحه الفرق الثالث، وهو أن الله له الحمد الكامل المطلق من كل وجه، فليس ثمة حمد إلا والله مالكه وهو المستحق له جل وعلا، فالله له الحمد المطلق الكامل. وأما المخلوق فله مطلق الحمد، الله له الحمد المطلق والمخلوق له مطلق الحمد. أبعيد وبشرح إن شاء الله، لا تستعجل، بس نبي نشحذ الأذهان شوي ثم نعيد شوي. الله له الحمد المطلق والمخلوق له مطلق الحمد. المراد بالحمد المطلق يعني الحمد الكامل 100%. وأما مطلق الحمد فهو بعض الحمد فقط. وقد ذكر الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، وهذه مهمة في دراسة العقيدة، لأن مثلا في مرتكب الكبيرة تجد العلماء يقولون مرتكب الكبيرة لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان، فإذا لابد لطالب العلم أن يعرف الفرق بين المطلق مطلق الشيء والشيء المطلق. إذا قلت لك يا سالم، وإني صادق فيما أقول إن شاء الله، إني أحبك يا سالم المحبة المطلقة، كم يعني؟ 100%، 100%، هذا هو. إذن الشيء المطلق هو كل الشيء. ولكن لو قلت لك يا عبد المجيد إني أحبك مطلق الحب، إيش معناها؟ يعني أقل من 100%، أقل من درجة الكمال. فإذا قلنا الله له الحمد المطلق فمعناها إيش معناها يا جماعة؟ كل الحمد. وإذا قلنا إن المخلوق له مطلق الحمد يعني إيش؟ بعض الحمد. طيب كذلك نقول الله له العلم المطلق، وللمخلوق مطلق العلم. الله له الكمال المطلق، وللمخلوق مطلق الكمال. إذن فرقوا بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، فإن هذا من قواعد الفرقان التي يستعين بها طالب العلم على فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن من فروق الحمد بين الحمد الخالق والمخلوق أن الله له الحمد المطلق الكامل، وأما المخلوق فليس له إلا مطلق الحمد، الحمد. يقول العلماء أيضا من جملة الفروق أن حمد الله لا يتفاوت، فهو محمود للذات ومحمود للصفات كحمد الذات، ومحمود للأسماء كحمد الصفات، ومحمود للأفعال كحمد الذات، فهو لا يتفاوت. فكما أن حمد الله في ذاته والحمد الكامل، فكذلك الحمد لله في صفاته والحمد الكامل، وكذلك الحمد لله في أسماء والحمد الكامل، وكذلك الحمد لله في أفعال والحمد الكامل، ما يتفاوت أبدا، حمد الله لا يتفاوت. وأما المخلوق فحمده إيش؟ حمده يتفاوت، حمده يتفاوت. أما ذاته فلا حمد فيها أصلا، المخلوق لا يحمد لذاته. وأما صفاته فإن الناس يتفاوتون في صفات الكمال، فهذا قد يستحق من صفات الكمال 3% فيكون حمده 3%، وهذا الثاني يستحق من صفات الكمال 10% فيكون حمده 10%، والثالث يستحق من صفات الكمال 50% فإذا يكون حمده 50%. إذن حمد الله لا يتفاوت لأنه الواحد جل وعلا، وأما المخلوق فإن حمده يتفاوت، فقد يحمد هذا لكمال صفاته مثلا البشرية، ما لا يحمد الآخر لنقص في صفاته. فإذا حمد الله لا يتفاوت، وأما حمد المخلوق فإنه يتفاوت. يعني ما يجوز لك أن تقول والله إن الحمد في صفات الله أكبر من الحمد في أسماء الله، لا لا لا، بل الحمد كله كامل، حمد الذات كامل، وحمد الصفات كامل، وحمد الأفعال كامل، وحمد الأسماء كامل. ومنها أيضا من الفروق أيضا أن حمد الخالق لا أول له ولا نهاية له، أن حمد الخالق لا أول له، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والحمد من لوازم ذاته لا ينفك عن ذات الله أبدا. فبما أن الله هو الأول الذي لا بداية له فكذلك حمده أيضا لا بداية له. أنتم معي بهذا؟ طيب. ولا نهاية له لأن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكما أن الله لا أول له ولا نهاية له جل وعلا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فكذلك حمده إذن ثابت له في في الأولية التي لا مبدأ لها، وفي الآخرية التي لا نهاية لها. طيب، وأما المخلوق فلحمده أول ومنتهى. قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ليس بشيء، غير موجود. فلما كان الإنسان في حيز العدم يحمد على ماذا؟ لا يحمد على شيء. وكذلك الطفل بعد نزوله من بطن أمه ما بعد تبين منه صفات يحمد عليها، لا كرم ولا شجاعة ولا همة ولا تقليط ضيوف، توه بس صغير في مهد. فإذا حمد الإنسان حمد له أول ولآخره منتهى، وأما حمد الله فهو الحمد الذي لا أول له ولا نهاية له. ولذلك قال العلماء: إن حمد الله لا يتصور انفكاكه عن الله، ما ينفك عن الله الحمد، وأما المخلوق فينفك حمده. فلربما هذه السنة صدقاتك تكثر فيحمدك الفقراء على كثرة الصدقات، ولكنك خسرت في الأسهم فسددت باب الصدقات، ففي السنة الثانية يذمك الفقراء، إذن حمدك ينفك. فما دمت متصفا بالصفة فأنت محمود، لكن إذا زالت عنك صفة الحمد، الصفة المقتضية للحمد، فحينئذ ينفك عنك الحمد. إذن هذا هو خلاصة المسألة الثانية، وهو خلاصة الفروق بين الحمد المنسوب إلى الله والحمد المنسوب إلى المخلوق. المسألة الثالثة: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لفظ الحمد والشكر، هل هما بمعنى واحد أم يختلفان؟ هل الشكر والحمد بمعنى واحد أم يختلفان؟ هل الشكر والحمد بمعنى واحد أم يختلفان؟ فيه خلاف. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ما اختاره فحل الإسلام وهزبر الدين ابن تيمية رحمه الله، رفع الله قدره ومنازله في الفردوس الأعلى، وهو أن الحمد والشكر يجتمعان ويختلفان. خذوها ثم أشرحها. فالحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه. سأشرحها إن شاء الله. الحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه. أعيدها مرة ثالثة ثم أشرح. الحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه. وبيان ذلك أن نقول إننا إذا نظرنا إلى أسباب الحمد والشكر وجدنا أن الحمد يفوق الشكر في الأسباب، لأن الحمد له سببان والشكر ليس له إلا سبب واحد فقط. وضح أكثر. إن الإنسان يحمد على أمرين: يحمد ابتداء على ما فيه من صفات الكمال، ويحمد جزاء على إنعامه وإفضاله على الغير. فإذا الحمد يكون له سببان: إما أن تحمد الشخص على ما فيه من صفات الكمال فهذا يسمونه حمد ابتدائي، يعني مثلا يأتي إنسان إلى رجل تاجر منفق في سبيل الله ويقول له: أنت رجل كثير الصدقة، أنت رجل شجاع، أنت رجل لك خير كثير على الناس. الآن ليس فيه نعمة، بيقول له التاجر: ليش أنت جاك منه شيء؟ ما جاني منك شيء جزاك الله خير، بس هذه صفة طيبة أنا أحمدك عليها. فهذا يسمونه حمد ابتدائي، حمد على لما في المحمود من صفات الكمال. طيب لو هذا التاجر تصدق عليك ثم شكرته وحمدته، هذا يسمونه حمد جزائي. فإذا الإنسان يحمد ابتداء ويحمد جزاء. إذا كم صارت أسباب الحمد؟ صارت أسباب الحمد سببين: حمد ابتدائي وحمد جزائي. الله جل وعلا يحمد لإيش؟ لذاته، وهو حمد ابتدائي، لصفاته حمد ابتدائي، لأسمائه حمد ابتدائي، لأفعاله حمد ابتدائي. طيب الله ما أعطانا أفضال وأنعم علينا، طيب نحن نحمده على هذه النعم، إذن هذا حمد جزائي. فالله محمود لصفاته ومحمود لإفضاله، فالله محمود لصفات كماله ومحمود لإنعامه وإفضاله. إذن كم صار سبب الحمد؟ صار له سببا. جماعة واضح منه مبارح. طيب تحملوا التطويل في ما بلا 49 بيت، ترى المنظومة كلها 49 بيت مهم شيء. وأما الشكر فليس له إلا سبب واحد. أبو إيش يا أخي؟ الأخ السوداني أبو إيش؟ أبو عبد الله، أنت لا تعرفني ولا أعرفك، واجهتك في شارع ثم قلت لك: شكرا شكرا يا أخي، شكرا شكرا لك الله خير، وش بتقول يا أخي؟ لا شكر على واجب، إيش سويت لك أنا من أول؟ لأن ما في شكر ابتدائي أبدا، شكر ابتدائي بدون سابق نعمة ما فيه. الشكر الابتدائي ما فيه. واحد يجي من الباب للطاقة على ما قالوا من الباب للطاقة ويشكرك على طول: سويت لك؟ ما سويت لك شيء. هذا يسمونه شكر ابتدائي. ما في الشكر ابتدائي، الشكر له سبب واحد فقط، وهو إيش؟ أنه يصير جزائي. فإذا صار الحمد أعم من الشكر باعتبار إيش؟ باعتبار أسبابه. لماذا؟ لأن الحمد له سببان والشكر ليس له إلا سبب واحد. طيب النقطة الأخرى: الشكر أعم من الحمد، قلنا إيش؟ باعتبار وظائفه. ذلك لأن الشكر يؤدى بثلاث وظائف، أنت تشكر غيرك بثلاث وظائف، وأما الحمد فليس له إلا كم؟ ليس له إلا وظيفتين فقط، ما له إلا وظيفتين. فالشكر يؤدى بإيش؟ بالقلب، ويسمى الشكر القلبي، وهو الاعتراف بالفضل لأهل الفضل وصاحب النعمة، كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله في البيت الثاني. ويؤدى باللسان، ويسمى الشكر اللساني، ومنه قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. ومنه الشكر العملي، يسمونه شكر الجوارح. فالله جل وعلا إذا أنعم عليك بنعمة فأنت تشكره بثلاثة أوجه، بثلاث وظائف: تشكر نعمة الله بقلبك، وتشكر نعمة الله بلسانك، وتشكر نعمة الله بجوارحك. فمثال ذلك شكر الجوارح:
ألا تسخر عينك إلا في النظر إلى ما أحل الله، هذا من باب الشكر، عمل جارحة. ألا تأخذ بيدك إلا ما يرضي الله، ألا تمشي بقدمك إلا ما يرضي الله، ألا تعينك هذه اللقمة التي أكلتها على معصية الله، هذا من باب شكر الجوارح. فصار الشكر يؤدى بكم وظيفة؟ بثلاث وظائف: شكر القلب وشكر اللسان وشكر بالجوارح. وأما الحمد فعند أهل السنة له وظيفتان فقط، عند أهل السنة خلاف الأشاعرة، عند أهل السنة له وظيفتان فقط: حمد قلبي وحمد اللسان، وليس هناك حمد بالجوارح، ما في شيء اسمه حمد بالجوارح عند أهل السنة، كما قرره أبو العباس رحمه الله تعالى في الفتاوى، ليس هناك حمد بالجوارح. الحمد له وظيفتان يؤدى بهما فقط، وهو حمد القلب وحمد اللسان. فإذا صار الحمد ليس هو الشكر، والشكر ليس هو الحمد، بل بينهما اختلاف. فالحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه كما شرحت، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه. أفهمتم أم لم تفهموا؟ أعيد؟ واضح ولا واضح؟ واضح. واضح مجاملة ولا واضح صدق؟ زين. المسألة الرابعة: قول الناظم رحمه الله العلي، وهي بدل من الاسم الأحسن، لأن قال الحمد لله العلي، فالعلي بدل، ولذلك جرها الشيخ العلي، هو من أسماء الله جل وعلا باتفاق أهل السنة رحمهم الله تعالى، وقد ثبت هذا الاسم لله بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا في آخر آية الكرسي وهو إيش؟ العلي العظيم. وقال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى والعلي كلها من الأسماء الثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع. وقد اتفق علماء أهل السنة كما ذكرت لكم أن كل اسم من صفات الله، عفوا، كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته. فالعلي اسمه، ها، والعلو صفته. أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على إثبات صفة العلو لله على الوجه اللائق به، وأجمعوا على أن صفة العلو من الصفات الذاتية لله جل وعلا، والتي لا تنفك عن الله لا أزلا ولا أبدا، إجماع أهل السنة. فالعلي من صفاته جل وعلا، فالعلو من صفاته الذاتية جل وعلا. واتفق علماء أهل السنة أن علوه لا يتنافى مع نزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، باتفاق أهل السنة. فالله يوصف بالعلو الكامل حال كونه موصوفا بالنزول إلى السماء الدنيا، فهو نازل وعالي، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهو العلي في دنوه ونزوله، وهو القريب في علوه وفوقيته. قالوا: لماذا؟ كيف؟ قالوا: لأن الأدلة جمعت بين العلو والنزول، والأدلة لا تجمع بين محالين أبدا، لا تجمع بين محالين. والأمر الثاني أن منافاة النزول للعلو هذا في حق من يا جماعة؟ في حق المخلوقات. فإذا كان المخلوق في الدور الأول فإنه أكيد لا يكون في الدور السابع، أكيد هذا في حق من؟ المخلوق. فمن تعارض عنده النزول المضاف إلى الله مع العلو المضاف إلى الله فكأنه مثل الله بإيش؟ خلق. قاس العلو على علو المخلوق، وقاس النزول على نزول المخلوق، فتعارضت عنده. فإذا مبدأ التعارض وجود المماثلة بين صفات الخالق والمخلوق. وأما من تقرر في قلبه أن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته جل وعلا، وليس كمثله شيء في ذاته، ولم يكن له كفؤا أحد، ولا سمي له، ولا كفء له، ولا ند له، ولا مثيل ولا نظير له، فإنه لا يمكن أبدا أن تتعارض عنده هذه الأمة. فإذا الأدلة جمعت بينهما، والأدلة لا تجمع بين محالين. وكذلك أن تنافيهما إنما هو باعتبار قدرة المخلوق الضعيف العاجز، وأما باعتبار قدرة الله وكمال صفاته فإنها لا تكون متعارضة. فإذا اتفق علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الله موصوف بالعلو الكامل المطلق، وعلوه لا يتنافى مع دنوه عشية عرفة من خلقه، ولا مع نزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر أبدا. ولا يجوز للإنسان أن يعمل عقله في مثل ذلك، لأن العقل عاجز ضعيف عن إدراك ما وراء الغيب. العقل يا إخواني أضرب لكم مثال فيه، مثل الجوال، مثال تقريبي يعني. الجوال له منطقة استقبال ولا لا؟ طيب طلعه من الأبراج وش يصير؟ حديث لا تضر ولا تنفع. فكذلك العقل له منطقة استقبال، وهي فيما كان داخلا تحت قدرته وطاقاته، فما إن يخرجه العبد من دائرة استقباله إلى دائرة ما وراء الغيب سيظل العقل ويطفى، ما يستقبل خلاص. الله لما خلق العقل جعل له حدودا وطاقات لا يزال تفكيره سليما ما دام داخل حدوده وطاقاته، لكن متى ما إن أخرجه العبد إلى حدود أخرى، أخرجه عن أبراج الاستقبال، فإنه سيطفى يرجع. ولذلك ما تاه من تاه في أسماء الله وصفاته إلا لأنهم أعملوا عقولهم في إيش؟ فيما لم تخلق له أصلا. فكر في علل الأحكام، فكر في كمال صفات الله، نعم. أما أن تفكر في كيفية صفات الله، في كيفية ذات الله، في كيفية الجمع بين العلو والنزول، هذا لا شأن لك به أبدا، لست مسؤولا إلا عن الإيمان به فقط، وأما تحقيقه فالمسؤول عنه الله جل وعلا، ما لك دخل، أنت تؤمن بس، تؤمن بالعلو والنزول وتقف عند هذا الحد. ولذلك رحم الله الإمام الطحاوي قال قاعدة لما ذكر الصفات والأسماء والقدر، قال: لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذا هو طريق السلامة، لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. رحم الله العلماء، كلام عظيم، لأن كل من ظل في باب القدر، كل من ظل في باب الأسماء، إنما أعملوا آراءهم وتوهموا بعقولهم. ولذلك يقول: لا ندخل في هذا الباب، احفظوه يا جماعة، لا ندخل في هذا الباب، يعني في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر، متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولا متوهمين بأهوائنا. فإذا أجمع العلماء على أن الله موصوف بالعلو الكامل، وأن علوه لا يتنافى مع إيش؟ مع إيش يا جماعة؟ مع نزوله إلى السماء الدنيا. أنتم تشوفوني أقول علو الله، نزول الله، علو الله، في إشارة ولا لا؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ما حكم الإشارة الحسية عند ذكر شيء من صفات الله؟ هذه مسألة عرضية. ما حكم الإشارة الحسية عند ذكر شيء من صفات الله؟ أنا ظنيتكم تسألوني عنها. ما حكم الإشارة الحسية التي تخص المخلوق عند ذكر شيء من صفات الخاصة بالله؟ إيش حكم هذا؟ الجواب: أهل السنة رحمهم الله تعالى جروا على أن الألفاظ المجملة لا بد فيها من التفصيل، وهي أن الإشارة الحسية إن كان المقصود بها الاتفاق في كيفية الصفة فهذا حرام. بين أصبعين، وأنا أقصد أن هالأصبعين هي كيفية أصابع الله، هذا محرم باتفاق العلماء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، محرم، محرم مرة مرة. لا تفكر في صفات الله أبدا، فكر في معانيها نعم، أما كيفياتها لا تفكر فيها. نصيحة لوجه الله: لا تفكر في كيفية شيء من صفات الله. الكيف ما تد، والله لو تحوص وتلوص بعقلك ويديك ورجليك تفكر وترسم ما تستطيع أن تصل. لماذا؟ لأن كيفية الله لا تعلم. المهم، فالشاهد أقول أن الإشارة الحسية لشيء من صفات الله إن كان يقصد بها تمثيل الصفة بالصفة فهذا حرام. طيب، وإن كان يقصد بها تقريب الحقيقة فهذا جائز. يعني كما أن هذه الأصابع هي الحقيقة المنسوبة للمخلوق، فأنا أقصد الأصابع التي هي الحقيقة المنسوبة للخالق، مع الفصل بين الأصابع التي تخص الله والأصابع التي تخص المخلوق، فهذا جائز. وعلى ذلك دلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله جل وعلا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، قال أبو هريرة، قال الراوي يقول فوضع سبابته على عينه وإبهامه على أذنه. والحديث صحيح. هل يقصد المماثلة ولا يقصد تقريب الحقيقة؟ يعني نفي التأويل. كما أن هذه هي العين والبصر الحقيقي المنسوب للمخلوق، فأنا أقصد بصر الله الحقيقي لا أقصد شيء آخر. وكما أن هذا هو السمع الحقيقي اللائق بالمخلوق، فأنا أقصد السمع اللائق بالله جل وعلا، فهذا جائز لا بأس به. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، والحديث في صحيح الإمام مسلم، فقال إن الله يقبض سماوات يطوي السماوات فيقبضهن بيمينه ثم يطوي الأراضين فيقبضهن بيده الأخرى ثم يهزهن. والهز من صفات الله الفعلية. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال فهز النبي صلى الله عليه وسلم يدي حتى إن أصل المنبر لا يتحرك، حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الهز هل يريد به المماثلة؟ لا، يريد به تقريب الحقيقة للأذهان. حقيقة إيش؟ حقيقة النسبة. فكما أن هذا الهز هو حقيقة النسبة للمخلوق، فكذلك أنا أريد الهز الحقيقي الذي هو من فعل الله جل وعلا على الوجه اللائق به. فهمتم هذه المسألة؟ ولها بحث آخر. الشاهد يا إخوان أن هذه الإشارة الحسية فيها تفصيل هو كما ذكرته. الشاهد نقول وأجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الله له العلو بكل معانيه. أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الله له العلو بكل معانيه، فله علو الصفة، وله علو الاسم، وله علو الذات، وله علو القدر، وله علو القهر. كل أنواع العلو ثابتة لله. ما معنى علو الصفة؟ يعني أن كل صفة نثبتها لله فلله غايتها وكمالها وأعلى درجات جمالها، إذن له علو الصفة. وهو المراد بقول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى. فالله له العزة الكاملة المطلقة، وله أعلى درجات الكرم، وله أعلى درجات الهيمنة، وله أعلى درجات القوة، وله أعلى درجات القدرة. هذا يسمونه علو الصفة. وهذا لم يختلف فيه أهل القبلة، لم يختلف فيه أهل القبلة. وأما علو الاسم فهو علو الحسن والجمال. فأسماء الله موصوفة بأنها إيش؟ حسنى. فلله أعلى، فلأسماء الله أعلى درجات الحسن جل وعلا. قال ولله الأسماء الحسنى، يعني التي بلغت في الحسن غايته وكماله ونهايته. وهذه من قواعد الأسماء، أن أسماء الله كلها قد بلغت في الحسن نهايته وغايته، وأن صفات الله كلها قد بلغت في الكمال والجلال والعظمة نهايتها وغايتها وكمالها. طيب علو الذات يعني أن ذات الله فوق عرشه، فالله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. هذا العلو بهذا المعنى هو الذي أنكره عامة طوائف الأمة إلا أهل السنة والجماعة فقط. هذا هو الذي أنكره عامة الفرق، أشعريتهم، معتزليتهم، خرافيتهم، فلسفيتهم، خارجيتهم، رافضيتهم، ماتريديتهم، كلابيتهم، كل هؤلاء أنكروا هذه العلوم، ولم يوفق له إلا من؟ إلا أهل السنة فقط. فيؤمنون بأن الله عالم بذاته على خلقه، مستو على عرشه، ليس في الله شيء من خلقه وليس في خلقه شيء من الله. وهذه مسائل عقدية دقيقة، ولكن إن شاء الله نعطيها حظها من الشرح. نقول إذن أجمع أهل السنة على أن الله له العلو المطلق فيما يخصه من ذات وصفات وأسماء وقهر. إيش معنى القهر؟ علو القهر. قال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، فكل قهر فقهر الله فوقه، كل قهر فالله، فقهر الله جل وعلا له الغاية والكمال. فإن قلت وما الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله؟ أقول إن صفة العلو من أعظم الصفات التي وردت لها الأدلة، هي وصفة الكلام، هاتان الصفتان من أكثر ما وردت لهما الأدلة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأغلب ما وقع في الخلاف هي هاتين الصفات، أكثر ما وردت لها الأدلة وأكثر ما وقع فيه الخلاف. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أوجها كثيرة تدل على علو الله، ذكر أكثر من 18 وجها ولكننا ألخصها لكم فيما يأتي. أولا التصريح بالعلو، قال الله جل وعلا وهو العلي، هذا تصريح بالعلو، وقال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، إذن التصريح بالعلو، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التصريح بالفوقية، أن فوق الناس، أن فوق الخلق، يخافون ربهم من إيش؟ من فوقهم، فالفوقية مستلزمة للعلو، فكل دليل يثبت الفوقية فهو دليل دال على صفة، على صفة العلو. الثالث الآيات التي تذكر أن الأشياء تنزل من الله فهي دليل على العلو، لأن النزول من لوازمه إيش؟ العلو، لا يمكن أن ينزل الكتاب منه وهو في الأسفل، كيف ينزل من الأسفل؟ هذا مثل الفلاسفة لما أرادوا أن يحرفوا بعض آيات القرآن قالوا فخر عليهم السقف من تحتهم، أي دق ثميكم، لا حسن تحريف ولا حتى ما حرفوا زين، فخر عليهم السقف وأنا من تحتهم، والآية وش فيه؟ فخر عليهم السقف من فوقهم، فلا عقل ولا نقل، فلا عقل ولا نقل. فإذا كل شيء يصرح بأن أشياء تنزل من الله ها فهو دليل على العلو، مثل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، والأدلة في هذا المعنى كثيرة، ينزل الروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ومنها من الأوجه الدالة على علو الله الآيات التي تذكر عروج الأشياء إليه، كقول الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والعلماء يقولون العروج هو صعود بميل، العروج صعود بميل، ليس صعود باستقامة، صعود بميل. الشاهد أن عروج الملائكة إلى الله دليل على أن الله ونفي يا جماعة في العلو المطلق. ومن ذلك أيضا التصريح بأن الأشياء تصعد إليه، كقول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، فصعود الكلم الطيب إلى الله دليل على أن الله في العلو، لأن الأشياء لا تصعد إلا إلى من كان فوق، ما تصعد الأشياء إلى من كان تحت، بل تصعد الأشياء إلى من كان فوق. ومن الأوجه التصريح بأن الأشياء ترفع إليه، كقول الله جل وعلا عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، فهو دليل على إيش؟ علو الله. وكذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيش؟ يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. ومن ذلك أيضا الأدلة الدالة على إثبات صفة الاستواء على العرش، فهي من الأدلة الدالة على العلو. يقول الناظم ولتؤمنن بالاستواء فقد أتى في 7 آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان، 7 آيات ورد فيها ذكر الاستواء، أن الله استوى على العرش، فالآيات المثبتة لاستوائه على العرش دليل على علوه، لأن العرش وين فيه؟ في العلو، فوق السماء 7 في العلو، فمن لوازم الاستواء عليه أن يكون من استوى عليه في العلو كذلك. ومن ذلك أيضا الأدلة الدالة على أن الله في السماء، في السماء، كقول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، وما أبغض المبتدع لهذا الحديث، قال أين الله؟ قالت في السماء. المبتدع يا أخواني يبغضون هذا الحديث بغض كبير، ما يواطنونه لأنه يثبت ما ينكرونه، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في السماء، اعلم رحمنا الله وإياك أن المراد بالسماء بمعنى العلو هنا، لأن كل ما علاك فهو سماء، فقوله آمنتم من في السماء يعني آمنتم من في العلو، وقوله الجارية في السماء يعني ما معنى في العلو، وهو الذي في السماء إله يعني في العلو إله، وكل ما على رأسك فهو سماء. مصداق ذلك قول الله جل وعلا عن النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما بعد خبرنا نخلة واصلة الكواكب، وإنما لما كانت فروعها باسقة في السماء في العلو صارت في السماء. وكذلك المطر ينزل من وين يا جماعة؟ من السحاب، والله يسمي السحاب في القرآن إيش؟ سماء. وأنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، والسحاب لماذا سمي سماء؟ لأنه في العلو. فإذا حتى لا يأتينا مبتدع يحرف هذه الآية ويزعم أن الله في السماء بمعنى أنها تقله أو تظله، هذا معنى باطل باتفاق أهل السنة والجماعة. فالله في السماء يعني في العلو المطلق، الله في السماء يعني في العلو المطلق. ومن ذلك أيضا رفع الأيدي إلى الله في الدعاء، هذا دليل على علوه. إذا وقع الإنسان في حاجة وأرادها من الله وش يقول؟ يقول كذا، يا رب اغفر لي يا رب. شو يسوي؟ ولا يقول كذا، ولا ينزل يديه تحت، ولا يرفع يديه فوق؟ يرفع يديه فوق، دليل على أن ربه الذي يسأله ويناديه بدعائه وين فيه؟ في الأعلى، في الأعلى. رفع الأيدي في الدعاء وأدلتها عاد لا تكاد تحصر، رفع الأيدي في الدعاء لا تكاد تحصر. ومن الأوجه كذلك يقولون الإشارة الحسية الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في خطبة يوم عرفة، قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، هذه يسمونها إشارة حسية إلى الله. قال ويرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليه، يعني اشهد عليهم، اشهد عليهم. فهذا دليل على أن الله في العلو. وكذلك عند كلمة التوحيد في التشهد ماذا نفعل؟ يرفع العبد سبابته إلى السماء مشيرا بأن ربه الذي يوحده ويعبده في السماء. وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على هذه المسألة، وخالف فيها عامة أهل البدع. وعندنا القاعدة تقول يا جماعة لا يعتبر في مسائل الإجماع في الاعتقاد إلا إجماع أهل السنة بس، جعلهم يطقون برسهم الجدار، ما ندخل يخالفون ولا ما يخالفون، ما ينقضون الإجماع، ما ينقضون الإجماع عندنا. أجمع أهل السنة خلاص، إذن المسألة إجماعية يجب قبولها والمصير إليها وتحرم مخالفته. طيب الإجماع واتفاق مجتهدي الأمة كلهم، نقول هذا في المسائل الفقهية. أما المسائل الشرعية فلا يعتبر إلا إجماع من؟ أهل السنة. وأما عامة أهل البدع فمهما خالفوا وأجلبوا وأزبدوا لا شأن لنا بهم، لا ينقضون إجماعنا، لا ينقضون إجماعنا. بل إن العلو من الصفات الثابتة لله جل وعلا حتى بمقتضى العقل كما هو مشروح في موطن آخر. المسألة الخامسة قوله الأرفق هي بدل ثاني أيضا من الاسم الأحسن، لأن قال الحمد لله العلي هذا البدل الأول، الأرفق هذا هو البدل الثاني، وتعدد البدل جائز عند علماء العربية. الأرفق هذا بدل، وهو صيغة مبالغة من الرفق، صيغة مبالغة من الرفق. والأرفق ليس من أسماء الله جل وعلا، وإنما الثابت لله اسم الرفيق، اسم الرفيق، على خلاف شاذ، لكن القول الصحيح إن كان ثمة خلاف هو إثبات هذا الاسم لله جل وعلا، فهو من أسماء الله. فالرفيق اسم من أسمائه جل وعلا، والأرفق التي ذكرها الناظم صيغة مبالغة من هذا الاسم، صيغة مبالغة من هذا الاسم، كقولك الله هو الأعز صيغة مبالغة من العزيز، واضح؟ الله هو الأقدر صيغة مبالغة من القدير. فقوله الله هو الأرفق يعني صيغة مبالغة من اسم الرفيق. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته. طيب ما الصفة التي يتضمنها اسم الله الرفيق؟ صفة الرفق، صفة الرفق بعباده. فالرفيق اسمه والرفق صفته، والرفق عرفه علماء العربية بأنه اللطف وهو ضد العنف، ويعني لين الجانب ولطافة الفعل، يعني لين الجانب ولطافة الفعل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وفي رواية عند البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. والعلماء يقولون الرفيق الأعلى المراد به الرب جل وعلا، وبعض العلماء يقولون لا، المراد به الملأ الأعلى من النبيين والصديقين والملائكة وغيرهم، وهذان تفسيران صحيحان لأنه لا تنافي بينهما. وفي رواية كذلك أخرى عند البخاري: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، ولم يقل بالرفيق الأعلى. فالرفيق اسم من أسماء الله ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى صورا كثيرة لرفق الله، نذكر منها بعض الصور حتى يتجلى لنا معنى هذا الاسم، معنى هذا الاسم، ثم نبين لماذا الشيخ اختار اسم الأرفق وأدخله في باب منظومة القواعد، نبين هذا إن شاء الله. لكن الآن خذ صورا من رفق الله جل وعلا، منها إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذا من أعظم صور رفق الله بعباده، لأنه لم يباغتهم بالعذاب مباشرة، بل أقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل، يهدونهم إلى الطريق المستقيم، ويوجهونهم ويأمرونهم وينهونهم ويدلونهم على طريق التعبد الصحيح. هذا من صور رفق الله جل وعلا. إذن من صور الرفق لله جل وعلا بعباده، من صور رفق الله بعباده أنه لم يعاجلهم بالعقوبة ولم يباغتهم قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ومن صور رفقه جل وعلا رفقه بمن بلغ في الإجرام والكفر والزندقة حدها، الله رفيق به. هذا الرجل بلغ في عتوه وكفره وزندقة حدها، ومع ذلك الله يترفق به، وهو فرعون. فرعون لما أرسل الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون ماذا قال لهما؟ فقول له أجمعه قولا لينا، مع أنه فرعون لعله يتذكر أو يخشى، يعني لعله يترك ما هو عليه، لعله يترك كفره، لعل قلبه يزدجر ويرجع إلي. هذه صورة عظيمة من صور الرفق، من صور رفق الله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا لنبيه: ولو كنت فظا، ها جماعة أيها الدعاة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ها، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذه كلها من رفق الله جل وعلا بالمخالفين. ومن صور رفقه جل وعلا الآيات الدالة على إرادة اليسر والتخفيف بعباده، هذا من صور رفقه. فالله لم يجعل علينا في شريعتنا لا أصار ولا أغلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال، إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال، إصرهم والأغلال. قال ابن تيمية رحمه الله: الإصر هو في إسقاط بعض الواجبات التي كانت على من قبلنا، والأغلال هي تحليل بعض المحرمات التي كانت على من قبلنا. فالأصار في الواجبات والأغلال في المحرمات. الله من شريعة من وصف الله لنبيه أنه يضع عنهم آثارا، يعني يسقط عنهم بعض الواجبات التي كانت على من قبلهم، ويضع عنهم الأغلال، يعني يحل لهم بعض المحرمات التي كانت على من قبلهم. اليهود محرم عليهم إيش؟ الشحم، ولا يا جماعة، والصيد في يوم السبت كذلك محرم على طائفة من اليهود، لكن هل هو محرم علينا؟ جواب لا. فإذا الله يضع عنا الآثار والأغلال من رفقه بنا جل وعلا. وقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الخسر العسر. وقال الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه هي العلة التي جعلت الشيخ يدرج اسم الأرفق في منظومة القواعد، لأن هناك قواعد مبحث، قواعد فقهية قرابة 75 قاعدة، كلها تتعلق بمسألة إيش؟ التيسير والرفق، سمونها قواعد التيسير، قواعد التيسير. منها مثلا الأمور مثل المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. التكليف مرفوع عن الجاهل والمكره والناس، وهكذا. هذه كلها من قواعد التيسير. فلأن الشيخ سيذكر قواعد كثيرة في منظومته تتعلق بالتيسير، قال الأرفقي، وهذا يسميه العلماء من براعة الاستهلال، أن يذكر في مقدمة كلامه شيئا ينبئ عن مقصود كلامه، ينبئ عن مقصود كلامه. يعني مثلا تبي تخطب مثلا عن أهمية الأيام ومراقبة الليالي، فتقول مثلا في بدايتها الحمد لله الذي خلق الشهور والأعوام، إذن أكيد أنك بتتكلم عن إيش؟ عما يتعلق بالأيام والاستعداد للموت. فهذه يسمونها براعة الاستهلال، أن يدرج الإنسان في مقدمة كلامه شيئا ينبئ عن مقصوده. ولأن الشيخ يذكر قواعد كثيرة سيذكر قواعد تتعلق بالرفق والتيسير، قال العلي الأرفقي. ومن صور رفقه جل وعلا عدم معاجلته بالعقوبة لمن عصاه بعد إقامة الحجة، يعني ما يعاجل، الحجة قائمة ومع ذلك يعصي، ولا يعاجله الله جل وعلا بالعقوبة أبدا. قال الله جل وعلا كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد، وأما شتمه إياي عفوا أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. سب الدهر من إيذاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ومع ذلك يعافيهم ويستر عليهم ويمهلهم ويترفق بهم ويصبر على أذاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا، يدعون له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. هذا من صور إيش؟ هذا من صور رفقه جل وعلا. ويروى في بعض الآثار أن العبد إذا أذنب أمسكت الملائكة أقلامها لتكتب، فيأمرهم الله لا تكتب لعله أن ينزع، لعله أن ينزع، يعني أن الإنسان بعد معصيته لا تكتب عليه مباشرة، لعله إيش؟ أن يبادر بالتوبة. وهذا من صور رفقه جل وعلا. وهذا يطلعنا على خلق عظيم من الأخلاق المأمور بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الرفق والحلم والأناة بعباد الله. فينبغي أن يتأثر المسلم من رفق الله جل وعلا ويتخلق بهذا الأدب الطيب، هذا أدب رفيع فيما بين المخلوقين، أن يترفق الإنسان بوالديه، أن يترفق الإنسان بإخوانه وأصحابه، أن يترفق الإنسان بولاة أمره، حلوة ذي حطوا تحت خطوط، أن يترفق الإنسان بولاة أمره، أن يترفق الإنسان بالعلماء عند خطئهم. بعض الناس أعوذ بالله يرى أخطاء الدنيا تملأ جنبات الكون ولا يتحرك له ساكن، وما أن يخطئ عالم من العلماء إلا وتقوم ساعته ولا تقعد، ما عند الترفق بالعلماء، عند الترفق باليهود وعند الترفق بالنصارى وعند الترفق بأهل الربا وعند الترفق بأهل الزنا والفحش وشربين التتن وعند الترفق بالمسبلين وعند الترفق بالمخطئين لكن ما عند الترفق بغلط عالم. أخطأ عالم من العلماء يفضح العالم في كل محفل وفي كل نادي، فلان عنده أخطاء، فلان عليه ملاحظات في عقيدته. فلا يجوز الإنسان، ينبغي الترفق، ينبغي الترفق. انتبهوا، ما أقول التميع، ترى فرق بين الترفق والتميع، أنا أقول الترفق، الترفق في إصلاح الأخطاء، ينبغي الإنسان أن إيش؟ يترفق في إصلاح الأخطاء. ترى الدعوة مي بزعاجه ولا فت العضلات، دعوة رحمة، ارحم الخلق، ارحم الخلق يرحمك الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، يا أخي ارحم الناس. فإذا ينبغي للإنسان أن يترفق بالعلماء، يترفق بالمخطئين، يترفق بالعصاة، يكون حليما لينا ذا أنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وقبل ذلك يقول النبي كذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق من أعظم الأخلاق التي ينبغي للعبد أن ينتبه لها. الترفق الزوج على أخطاء زوجته هذا مهم جدا. أغلب حالات الطلاق إنما مبدأها عدم إيش؟ عدم الترفق وتكبير الأخطاء وتضخيم الأمور ومتابعة الأخطاء وعدم التنازل عنها وعدم التغاضي عنها. أنا يعجبني واحد عندنا في البلد توفي رحمه الله، أصمخ شوي، ما يقول أنا ما أسمع إلا اللي أبي. لو يجي واحد من بعيد قال ترى جاتك دراهم لك وهم بعيد، قال جبها. ولو يجي واحد من جنبه في وسط البقالة قاعد جنبه ويتكلم بكلام ما يعجبه، ايش تقول؟ وشو؟ ما أنا بسمعك، ارفع إليني من ذاك، يقول اسكت بس يروح. فينبغي الإنسان أن يتغابى قليلا. يقول الشاعر، يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه متغابي. أغلب حالات الطلاق بين الزوجين إنما مبدأه عدم الحلم، عدم الترفق ببعض. إذا أخطأ الزوج ما ترفقت به زوجته، وإذا أخطأت الزوجة ما ترفق بها زوجه. وكأن البيت الزوجية الإسلامي صار حظيرة حيوانات، كل ينكر وكل ينعس وكل يركل وكل يبقس وكل وين. لا بد من الترفق ولا بد من الأنات على المخطئين وعلى العصاة كذلك. ينبغي الإنسان يترفق على العصاة فلا يبادرهم بأنكم أنتم العصاة الفساق الذين لا خير فيكم، وأنتم لا يترفق بهم ويحلم عليهم، فإن النفوس مجبولة على محبة الرفق. غريب، من بعد الذن للآن الذن. يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن يخرج من هذا، لو لم نخرج من هذا الدرس إلا بهذه الفائدة لكان فيها خير وبركة. أن الإنسان ينبغي له في شؤونه أن يكون مترفقا ذا حلم وأنات، وهذا خلق عاد من توفيق الله. فينبغي للعبد إذا لم يكن متصفا بذلك أن يتطبع به ويكثر من دعاء الله جل وعلا أن يجعله من المترفقين. ومن الذي يندم غالبا؟ لا يندم غالبا إلا المتعجلون. المتعجلون في اتخاذ القرارات وفي إصدار الأحكام هم الذين يندمون غالبا. أما المترفقون الذين لا يصدرون شيئا من الأحكام إلا بعد ذهاب الغمة وبيان وذهاب ظلمة الليل وطلوع أشعة الشمس حتى يحكمون على بصيرة، هؤلاء ما يندمون غالب. لا يندم إلا المتعجل الذي لا رفق عنده. وكذلك الرفق في التعليم أن لا يعطي الإنسان الناس شيئا لا تحتمله عقوله، وإنما يعطيهم ويكرر عليهم ويزيد ويعيد حتى تستقر المعلومة في قلوبهم. إذن الرفق هو جمال الأشياء. يقول العلماء: الرفق جمال الأفعال، الرفق جمال الشيء. الصلاة جمالها الرفق والطمأنينة، الزكاة جمالها الرفق، الحج جمالها الرفق، بر الوالدين جمالها الرفق، مشيك كذلك جماله الترفق. وأما العجلة والطيش والنزق والحمق ورفع الأصوات فهذه أخلاق ذميمة ينبغي للمسلم أن يتجافى عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. انظروا إلى هذه الصورة من صور رفقه صلى الله عليه وسلم بالمدعوين. يأتي أعرابي من البادية بجمله ويرفع ثيابه ويبول في وسط مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يستطع الصحابة أن يتحملوا هذا الفعل. يعني تركت البرية الشاسعة والصحراء الواسعة وتتبول في مسجد في ثاني أكرم مسجد على وجه الأرض. فقاموا ليضربوه، هم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرفيق عليه الصلاة والسلام قال: اجلس، دعوه حتى انتهى من بوله. ثم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا الأذى ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلو بذنوب ماء فشنه عليه. انتهت المفسد. هذا الموقف هذا الترفق العظيم صارت سببا لكسب قلب هذا الرجل، حتى إنه يروى أنه قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تحجرت واسعا. هذا من صور الرفق. يأتي الأعرابي والعرب فيهم شيء من الجفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه عمامة قطرية قد جعلها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي ويجذبه من عمامته حتى يسقطه ويجثو على ركبته عليه الصلاة والسلام، ثم يسيء في الطلب ويقول: يا محمد أعطني من مال الله، فإنك لا تعطيني لا من مالك ولا من مال أبيك. سوء فعل وسوء طلب، ومع ذلك يبتسم في وجهه ويعطيه 100 من مئة من الغنم حتى رضي. هذا هو الرفق. هكذا تنتج الأمة الدعاة، عفوا تنتج الشريعة الدعاة. الدعاة الشريعة تريد أن يكون الدعاة على هذا النمط. أما الداعي الذي ليس عنده إلا رفع الأصوات وتتبع الأخطاء ها والنزق والطيش وفضيحة الناس، هذا لا يستمر في دعوته في الغالب كثيرا. وإن زمجر وجاء تبعه كثير من الناس الغوغائيون والهمج يتبعون، لكن سرعان ما يمل منه يتركون. طيب المسألة السادسة، المسألة السادسة قول الناظم، حتى نختم البيت إن شاء الله، قول الناظم: وجامع الأشياء والمفرق، وجامع الأشياء والمفرق، ويعني بذلك الرب جل وعلا، يعني أن الله تعالى بيده الأمر كله، فالله هو الذي يعز من شاء ويذل من شاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء جل وعلا، فالأمر كله بيده وراجع إليه. ومن جملة أفعاله جل وعلا أنه يجمع بين الأشياء تحت حكم واحد ويفرق بين الأشياء بسبب اختلافها في العلم. ولهذا جاء الشيخ بهذا البيت قال: وجامع الأشياء والمفرق، لأن الجمع بين الفروع والتفريق بين هذه من صفات القواعد، أن من صفات القواعد الشرعية أن هناك قواعد تجمع بين الفروع وهناك قواعد تفرق بين الفروع. قواعد الجمع يسمونها نعم القواعد الجامعة، وأما قواعد التفريق يسمونها الفروق والتقاسيم، وهي التي ألف فيها القرافي رحمه الله كتابه الفروق، يذكر لك الفروق بين القواعد، قواعد متشابهة في الظاهر لكنها توجب التفريق بين الفروع. فإذا القواعد من صفاتها الجمع والتفريق، فقال الشيخ: وجامع الأشياء والمفرق، لأن القواعد مصدرها الشرع والشرع مصدره من الله. فإذا هذا من براعة الاستهلال، هذا من براعة الاستهلال، فلأن من القواعد ما يوجب الجمع ومن القواعد ما يوجب التفريق، قال الشيخ: وجامع الأشياء والمفرق. واعلم رحمك الله تعالى أن الله لا يفرق بين شيئين إلا والحكمة البالغة في التفريق بينهما، ولا يجمع بين أمرين إلا والحكمة البالغة في الجمع بينهما، ولا يحصل فساد في العالم إلا بمخالفة هذه الحكمة بجمع ما أمر الله بالتفريق بينه أو بتفريق ما أمر الله بالجمع بينه. أغلب فساد العالم من مخالفة هذا، وأضرب لكم مثالا على بعض الفساد الذي ظهر في الكرة الأرضية بسبب الجمع بين ما أمر الله بالتفريق بينه أو بالتفريق بين ما أمر الله بالجمع بينه. لا صلاح لهذا العالم إلا بالجمع بين ما أمر الشارع بالجمع بينه وبالتفريق بين ما أمر الشارع بالتفريق بينه. أضرب لكم مثال حتى تتضح. مثالها: أمر الله بالتفريق بين الرجال والنساء والأجانب، طبعا النساء والرجال الأجانب عنهن لا يجتمعن في مكان، لا يحصل فساد إلا بالخلط بين الجنسين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الرجل على المرأة التي ليست محرم له إلا ومعها ذو محرم أو مع من تنتفي به الخلوة المحرم. وكذلك أخرهن النبي صلى الله عليه وسلم في الصف وقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخر. كل هذا من باب الفصل بين الجنسين، لأن الله أمر بالتفريق بين الجنسين. فلا تزال الدولة الإسلامية في منعة وقوة وسلامة في أخلاقها ما دامت تفرق بين الجنسين، لكن متى ما اختلط الجنسان فإنه ناهيك عن الفساد والشر الذي سيحصل في الأرض. ولذلك القول الصحيح: حرمة الاختلاط في التعليم بين الذكور والإناث، وأن من دعا إلى التعليم المختلط في الأمة فإنه آثم أفاك مجرم يريد بالأمة الهلاك والبوار والضياع والخسارة وفساد الأخلاق. لا يصلح التعليم بالاختلاط أبدا، ولنا في غيرنا عبرة وعظة. كم من بنت دخلت بحملها على أهلها بسبب التعليم المختلط، وكم من امرأة طلقت لما فضت بكارتها وسكتت فلما دخل الزوج في أول ليلته ورأى أنها ليست بكرا طلقها بسبب التعليم المختلط. وكم من المرأة التي تمردت على قوانين أسرتها وتنظيم عائلتها بسبب التعليم المختلط. وكم من امرأة تسببت في فضيحة أسرتها كاملا بسبب الزنا الذي وقعت فيه بسبب العلاقة في التعليم المختلط. وكم من امرأة تأخر زواجها بسبب التعليم المختلط. ولا ليه جماعة؟ فساد عظيم. لماذا؟ لأننا جمعنا بين ما أمر الله بإيش؟ هذا فساد عريض. كلمة الشيخ هذه عظيمة جدا، لا بد أن نقف عندها، أن الفساد في الكون لا يكون إلا بالجمع بين ما أمر الشارع بالتفريق بينه وبالتفريق بين أو بالتفريق بين ما أمر الشارع بالجمع بينه. الآن هناك دعاوى لأن تؤم النساء الرجال. إذا كان المرأة لا يجوز لها أن تقف أصلا في صف الرجال جنب بجنب، فكيف يجوز لها أن تتقدم الرجال؟ يا أخي إيش الحماقة هذه يا أخي؟ لقد بلغ السيل الزبا، عجزنا وأن نجامل ونسكت. لا يجوز للمرأة كائنا من كانت هذه المرأة مهما بلغت في دينها وصلاحها أن تتقدم النساء، أن تتقدم الرجال. حتى النساء لا يجوز لها أن تتقدمهن النساء. وين تقف إمامة النساء؟ وين تقف يا جماعة؟ في وسطهن. وتأتي دعاوى من بعض المسلمين أو من ينتسبون للإسلام بدعوى حقوق المرأة وإعطائها الصلاحية كصلاحية الرجل، تطالب بتقدم صفوف بتقدم المرأة على الرجال. والله ما كنا نتصور أنه سيقع، وأنه لا يتجاوز مجرد دعاوى ومطالبات فقط، حتى رأينا بأعيننا أنا وأنتم أن امرأة صلت بهم الجمعة، خطبت بهم وتقدمت للصلاة وصلت. ماذا بقي للناس؟ ناهيك عن نفس، أي خشوع سيحصل لمن يصلي خلفها؟ وأي فتنة وأي طامة سوف تحصل في الأمة إذا رضينا بمثل ذلك؟ هذا محرم، هذا محرم يا إخوان. إذا كان مجرد تقدمها للنساء ممنوع، ومجرد وقوفها في صف النساء في صف الرجال، يعني امرأة رجل ممنوع، فكيف إذا صار امرأة هي اللي تصلي؟ هذا حرام يا إخوان، حرام، ومن أكبر الحرام. وصلاة من خلفها باطلة لا تجزئ، لأنها لا تصح صلاتها لهم أبدا، لا تصح أن تكون إمامة لهم، فأتموا بمن لا تصلح إمامته. وكذلك من الأشياء التي انتهينا، طيب نكمل إن شاء الله بعض الصور في فساد هذا العالم بسبب الخلاف، خلاف الشرع في الجمع بين ما أمر الشرع بإيش؟ بالتفريق بينه أو بالتفريق بين ما أمر الشرع بالجمع بينه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.